الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. حزب الله وأمل يدعوان جميع الأحزاب للعودة إلى الحوار من أجل إنقاذ لبنان من أجل أزمته الاقتصادية. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها. وبشرى زعنيان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث سوريا والعراق واليمن وأفغانستان أثبتت أنه لولا تعزيز اقتدارنا والتأهب للمواجهة في الوقت المناسب لكان العدو قد تغلب علينا ودمر بلادنا وشرد شعبنا اليوم. وأوضح اللواء سلامي أن التجارب القيمة التي اكتسبناها في ساحات الجهاد ضد الأعداء برهنت لنا بأن الإيمان هو العنصر الأساس لتقرير مصير هذه المواجهة. وأكد عزم حرس الثورة مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي، وقال إن كرامة وأمن واقتدار إيران اليوم رهن بتضحيات أبناء شعبنا الأبي. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لديها زبائن في السوق الدولية، وعملية بيعها للنفط بسعر جيد تستمر بقوة. وقال أوجي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: لدينا زبائن بالسوق وحددنا أسواقا جديدة، وسيستمر هذا الاتجاه بقوة، مشيرا إلى إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز، وسيتم طرحها في الحكومة قريبا. وفي إشارة إلى استكمال الدراسات بحقل أرش للغاز، قال أوجي أن وزارة تتشاور مع الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل. وقعت الغرفة التجارية السورية الإيرانية مذكرة تفاهم بهدف تنمية الصناعة الوطنية واستقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا وإقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من التجربة الصناعية الإيرانية في هذا المجال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
خطوة جديدة تتخذها سوريا وإيران في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكسر الحصار المفروض عليهما. تجلت هذه الخطوة بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة بحضور السفير الإيراني إلى دمشق مهدي صبحاني.
فرصت خیلی خوبی بود که با
علاقات الاقتصاديه والتجاريه لها دور اهم بالنسبه الى العلاقات الثنائيه بين البلدين، وان للقطاع الخاص دور اهم واساسي في العلاقات التجاريه والاقتصاديه، ونحن عازمون كي يكون بيننا علاقات مباشره مع القطاع الخاص في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
الهدف من المذكرة تنمية الصناعة السورية واستقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا وإقامة استثمارات مشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
طبعا بعد زيارة تاريخية اللي قام فيها السيد الرئيس إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن متحفزين للعمل أكثر وأكثر إن شاء الله، وسنزور طهران بالقريب العاجل لنترجم على الواقع العمل المشترك بين القطاع الاقتصادي، رجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين ورجال الأعمال السوريين.
توقيع المذكرة سيتيح للمستثمرين القيام بنشاطات مشتركة في إطار مذكرة التعاون داخل الأراضي السورية وخارجها، وهي ترجمة لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد إلى طهران لتفعيل العمل الاقتصادي وتطويره والارتقاء به إلى المستوى السياسي.
أهداف متعددة ركزت عليها مذكرة التفاهم بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح أبواب الاستثمارات والارتقاء بالواقع الاقتصادي بين البلدين.
دعا حزب الله وحركة أمل في لبنان مناصريهما لعدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الانتخابية كي لا يأخذ البعض الأمور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي. وحثت حركة أمل وحزب الله في بيان جمهوريهما على عدم القيام بأي تصرف قد يوضع في خانة استفزاز مناصري أحزاب أخرى، فيما دعتا الأجهزة الأمنية لضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين. وأضاف البيان أن المطلوب اليوم عودة الجميع لمنطقة الحوار من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق. يذكر أن حزب الله وأمل حققا فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، ودعا هنية في رسائل للعديد من قادة دول المنطقة إلى نقل الرسالة للعدو وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية. من جهة أخرى، تصدى الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال وأجبروها على الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطين أن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت المخيم واعتقلت عددا من الشباب بعد محاصرته عدة ساعات. حملت حركة حماس كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم في يوم ما يسمى توحيد القدس، وشددت الحركة على أن نار اللهب التي تعبث بها الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وحكومته، وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم، كما دعت الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي بكل قوة للمخططات التهويدية، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم ومنع الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية أن الدعوات لهدم قبة الصخرة تنذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. قررت روسيا ترحيل عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة للدول الثلاث. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت سفيري فرنسا وأسبانيا وأبدت احتجاجها الشديد على قرار باريس ومدريد الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا، لإعلان موظفين في البعثات الروسية لديهما شخصيات غير مرغوب فيها. وأكدت أن موسكو تعلن بالمقابل 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا لديها شخصيات غير مرغوب فيها وتطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين، فيما أدانت الخارجية الفرنسية القرار واعتبرته غير قانوني. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 172 طائرة و125 مروحية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تدمير 3139 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و389 راجمة صواريخ و1548 مدفعية وهاون. كما أكد البيان استسلام 694 من مقاتلي مصنع أزوفستال المحاصر خلال اليوم الماضي، بينهم 29 جريحة. هذا وأعلنت الدفاع الروسي استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. حزب الله وأمل يدعوان جميع الأحزاب للعودة إلى الحوار من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، ولا زال الكلام حول الفقرات الأولى من المقطع الأول من الدعاء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، إلى آخر هذه الفقرات التي تشكل مواد المقطع الأول من الدعاء الشريف. هذه الفقرات التي تبين التوسل الأول الذي يتوسل به الداعي بالاسم العظيم الأعظم، والذي يعرف به كوسيلة لتغيير القضاء الإلهي. وقد يصل التغيير أن تنشر به الأموات، أي تبعث من قبورها، وهذا المعنى فيه مسألة لا بد من ذكرها قبل أن نتناول فقرات المقطع الأول بالتفسير والتأمل. هذه المسألة هي أن الاعتقاد باستجابة الدعاء لا بد أن تكون عند الداعي بهذا المستوى. فالداعي عندما يريد من الله سبحانه وتعالى شيئا لابد أن يعتقد باستجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء مهما كان ومهما بلغ. لماذا؟ لأن من يسأل بيده كل شيء ولا يعجزه شيء. الداعي يسأل المهيمن القهار الذي رهن أمره كل الوجود، فليس ببعيد عن قدرته أي شيء، ولا يمنعه قانون الموت أو الحياة من أن يفعل ما يريد. هذا أولا. ثم أن القادم إليه سبحانه وتعالى أي لا بد أن يقدم إليه، أي الداعي لابد أن يتوسل إليه بالمحبوب لديه، فيتوافق طلب الداعي بوسيلة المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، لتكون الإجابة من قبله سبحانه وتعالى لأي شيء، ولا يوقف ما أراده الله سبحانه وتعالى أي معنى من المعاني. تقول الفقرة: الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت. التعبير هنا في هذه الفقرة بالمجاز أن جعل الداعي للسماء أبوابا ومغالقة. فالمقصود أن استجابة الدعاء إنما تهبط من السماء، والعطاء والتوفيق والتزديد وغير ذلك من المعاني إنما يهبط من السماء إلى بني البشر، ولكن هذا الهبوط وهذا الفتح لا بد له من وسيلة تحققه من مثل الدعاء، وتقديم الوسيلة له سبحانه وتعالى والاعتقاد بذلك يوصل الإنسان إلى ما يريد. وبعض الأحيان يكون الداعي في نظر الناظر ليس له في الظاهر وجودا جسدا كبيرا أو وجودا ظاهرا كبيرا، ولكن الاعتقاد الذي يحمله قد يوصله إلى هذا المعنى. ففي الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: أن الناس قحطوا على عهد سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، أي أصابهم القحط ومنعت السماء المطر فجفت الأرض فخرجوا يستسقون. النقل هنا عن سليمان عليه السلام: فإذا نملة قائمة على رجلها مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بك من فضلك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم. ثم دعت أي توسلت بأسمائه الحسنى فاستجاب لها الله سبحانه وتعالى. لما رأى سليمان عليه السلام ذلك قال: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله قد سقاكم بدعاء غيركم. وإشارة أخيرة نستفيدها من هذا النص الشريف أن المقصود بمغالق أبواب السماء، أي هنا استعارة استفادها الدعاء، إنما يراد بها أن ينبه إلى هذه المسألة، كما استفدنا من النص الشريف أن الاستعارة أن ذنوب الإنسان إنما هي المغالق التي تغلق أبواب السماء. أبواب السماء تنفتح بالرحمة والعطاء، تنزل منها الخيرات من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ذنوب بني الإنسان توصل الإنسان أن توصد هذه الباب، أن تسد هذه الباب، فيتحول أو تتحول الرحمة إلى غضب، إلى منع، إلى قطع، إلى أن تغلق أبواب السماء. لذا يأتي دور الدعاء ويأتي دور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في حالة تقصير، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقفل عليه الباب ولم يمنعه من أن يتوسل إليه. فالدعاء هو الوسيلة، واسم الله الأعظم هو المعنى المحبوب الذي لا يرد معه الدعاء، فتكون الإجابة بوسيلة هذا الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق، أن نكون ممن يوفق لأن تفتح له الأبواب بهذه الأدعية الشريفة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، لا إله إلا الله، الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يمازجه عسر وخير لا يشوبه شر.
أمين رب العالمين. هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. طبعا هذا المقطع مرتبط بالمقطع السابق، حيث سأل الله عز وجل الإمام السجاد سلام الله عليه أن يجعل هذا الشهر أو هذا الهلال، كل هلال وكل شهر يهل علينا، أن يجعله هلال بركة وطهارة. فهلال أمن يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. قلنا أيها الإخوة الكرام، وربما أشرنا في مقطع سابق من هذا الدعاء، أن الإمام سلام الله عليه يسأل الله عز وجل في بداية كل شهر، كما يقول هو سلام الله عليه في أحد مقاطع هذا الدعاء: أجعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. فهذا الشهر شهر جديد، وربما فيه أشياء جديدة، أمور حادثة ترتبط بديننا، ترتبط بدنيانا، فعلينا أن نستثمر هذه الفرصة الجديدة، هذا الشهر الجديد الذي استقبلناه، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد، هذا الهلال الجديد الذي هل علينا، أن يجعل شهرنا أفضل من شهرنا الفائت الماضي. إذا كان شهرنا الماضي فيه مشاكل دنيوية، كان فيه عسر، كان فيه نكد، كان فيه نحس، كان فيه حاجة، مرض، فقر إلى آخره، أو كان بي أيضا نقائص في ديننا، كانت فيه معاصي مثلا قمنا بها، أو سلبنا التوفيق لبعض المسائل مثلا، فهذا الشهر الجديد نسأل من الله عز وجل، يعني علينا أن نسأل من الله عز وجل أن يجعله شهرا متميزا مختلفا عن الشهر الماضي. بماذا؟ بكلا المستويين، على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. فالإمام سلام الله عليه يقول هلال أمن من الآفات، يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات، الآفات المتعددة الدنيوية والدينية، والآفة هي كل ما تأتي على شيء فتهلكه وتدمره، مثلا آفة الزرع، قد تكون هي بعض الحشرات مثلا التي تأتي على الزرع وتدمر ذلك الزرع، فالآفة المقصود بها هي الشيء الذي يدمر الشيء الآخر، يهلك، يخرب الشيء الآخر. والآفات متعددة، هناك آفات في بدن الإنسان، يعني المرض آفة من الآفات، أن يصاب الإنسان وقى الله السامعين ببدنه، يصاب بمرض من الأمراض الخطيرة، هذا آفة، آفة الجسم المرض. أو مثلا المال، مال الإنسان أيضا له آفة، الخسارات المتعددة، وحتى الربا وما شابه الربا يمحق الرزق، يمحق البركة، فهذا آفة من الآفات. إذن على المستوى الدنيوي الإمام عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجعل الشهر الجديد شهر سلامة وأمن من الآفات التي تصيب بدنه أو تصيب ماله أو تصيب عائلته. مثلا إذا كان مقدر لنا أنه نصاب بنكسة مالية، بخسارة مالية فادحة، نسأل من الله عز وجل أن يرفعها عنا. أن نصاب بولد من الأولاد أو نصاب بمرض من الأمراض، نسأل من الله عز وجل أن يرفعه عنا. فهلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، سلامة من السيئات فيما يرتبط بالجانب الديني، لأنه لا يكفي أن تكون صحيحا معافا، أموالك وتجارتك جيدة، أولادك جيدون وفي صحة وعافية، ودينك ليس سليما، دينك مصابا، لا يكفي ذلك. قد الإنسان يكون في جانبه الدنيوي آمن من الآفات، ولكن في جانبه الديني توجد آفات كثيرة تأكل وتخرب وتدمر دينه. طبعا السيئات هي آفة الأديان، السيئات تدمر دين الإنسان، وبعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما تأكل بعض الآفات الزروع، بعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلهذا الإمام يسأل من الله عز وجل أن يجعله هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، يعني هذا الشهر يكون شهرا جيدا في المستوى الديني والدنيوي بالنسبة لنا. ثم يقول عليه السلام هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه. طبعا الحديث عن السعد والنحس حديث طويل لا يمكن اختصاره في هذه الدقائق المعدودة. هل هناك فعلا أيام أو أشهر منحوسة وأخرى سعيدة أو لا؟ الواقع بالنسبة إلى الدليل العقلي، إلى العقل، العقل لا يثبت شيئا من ذلك، كما أن العقل أيضا لا ينفي، يعني لا ينفي ولا يثبت، لأن العقل ليس مطلعا على العلل الحقيقية. بالنسبة إلى الشرع، هناك روايات كثيرة وردت في نحوسة الأيام وسعادة بعض الأيام الأخرى، لكن بعض العلماء كالسيد مثلا الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان وغيره يقولون أنه لا توجد خصوصية ذاتية، يعني ليس السعد والنحس مثلا خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزماني، وإنما السعد والنحس للأيام عارض بحسب بعض العناوين. يعني مثل هذا الشهر مات فيه أحد الأولياء أو وقع فيه حادث ديني مهم، هذا الشهر فيه ولادات يسمى شهر سعد لأنه فيه مثل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيه ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي، وهذا الشهر فيه يسمى نحسا لأنه فيه حادث ديني مؤلم بالنسبة للدين والمتدينين كمقتل الحسين سلام الله عليه. فبعض العلماء يقول أن الخصوصية، خصوصية النحس والسعد، ليست خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزمانية، وإنما هي بحسب العناوين الطارئة عليها وبحسب المناسبات الدينية أو الدنيوية المهمة الواقعة فيها، والله العالم. هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد معه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شر. إذن نحن نجهد أن يكون هذا الشهر الجديد شهر متميز، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد جديدا بكل ما للكلمة من معنى في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 8:45 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، عند 9:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لحدث وحوار في الساعة 9:12 عند 9:42 من حكم نهج البلاغة، وفي الساعة 9:50 مشرعون بلا شرع. تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 10:00 عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11:00 على مدى ساعة كاملة حتى 12:00 وحصاد المساء. تستمعون لبرنامج ظل الشيطان في الساعة 12:25، المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:00 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:52، الكتاب الصوتي يأتيكم عند 2:02. من أجل حياتك، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 12:11. طابت أوقاتكم بألف خير، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملکت إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعقائدية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نستطلع رأي الإمام حول المجتمع والأمة ومهمة الإنسان في هذا المجال. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزنا المستمعين، أول ما يسترع الانتباه في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المجتمع والأمة هو التنبه الدقيق والناقد في الوقت نفسه من جانب الإمام لطريقة التعامل مع المجتمعات البشرية التي أنتجتها الحضارة الغربية المعاصرة، والتي تنظر إلى المجتمع البشري بما هو مصنع كبير يدار بنفس المنهجية التي تدار بها المصانع. وهذه النظرة تخالف نظرة الدين والشرع وما يقدمه من قيمة وأهمية للمجتمع. فهذه المنهجية والحضارة الغربية تجرد الوجود الاجتماعي للإنسان من طبيعته الأصلية وحقيقته الذاتية، فالحضارة الغربية ترفض الاختلاف بين إدارة المجتمع وإدارة المصنع لاختلافهما في الطبيعة الذاتية، والافتراق الإنسان كشخصية مفردة والمجتمع عن المصنع في حقيقتهما الوجودية. أيها الأخوة والأخوات، الإمام رضوان الله تعالى عليه يقدم تصوراته النقدية عن هذه المنهجية في التعامل مع المجتمع، باعتبار أن عالم اليوم الذي يقال عنه إنه عالم الصناعة يريد القادة والمفكرون أن يديروا المجتمع البشري فيه كما يديرون أحد المصانع الكبرى، في الوقت الذي تتشكل المجتمعات من الناس التي تحمل بعدا معنويا وروحا عرفانية. فالإسلام إلى جنب مقرراته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستهدف تربية الإنسان على أساس الإيمان بالله تعالى، وهو حينما يسعى لهداية المجتمع إلى هذا الحد والبعد فإنه يسعى أكثر من غيره لتوجيه الإنسان إلى التعالي والسمو والحصول على سعادته. أعزائنا المستمعين، هكذا ينطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في تأكيده ضرورة صبغة المجتمع الإنساني بصبغة إيمانية قائمة على الاعتقاد بالله عز وجل والتسليم إليه، وذلك من اعتقاده الجازم بارتباط كل مشاكل وأزمات الإنسان الدينية والدنيوية بافتقاد الإنسان للبعد الأخلاقي في حياته وممارساته. ولذا فقد اعتقد الإمام بقوة أنه إذا دخل الإيمان بالله والعمل له فالنشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبقية شؤون الحياة البشرية، فأن أعقد مسائل عالم اليوم يمكن حلها بكل يسر وسهولة. ومشكلة العالم اليوم بصورة عامة أنه وصل إلى طريق مسدود، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يذعن إلى منهج الأنبياء في الهداية، مع أنه لن يجد مناصا في نهاية المطاف من التسليم بذلك. باعتقادنا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تقويمه للوضعية الراهنة للعالم المعاصر وطبيعة المآل الذي سيؤول إليه هذا العالم في نهاية الأمر، يحكي ويستعيد تلك الثقة الكبيرة المطلقة التي يفصح عنها الذكر الحكيم في موقفه العام من مسعى الكافرين والمتمردين على إرادة الله تعالى، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك أنه ليس أمام الإنسان مهما ابتعد عن الخالق وتنكر له من نهاية ينتهي إليها سوى الله ذاته، إذ هو الغاية التي لا بد أن ينتهي إليها كل سعي الإنسان وتتوقف عندها جميع حركاته. أيها الأخوة والأخوات، لو أردنا أن نتفحص رأي وخطاب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه الأمة، فإننا سنجد أن أهم ما يميز هذا الخطاب والتوجه هو الثقة الكبيرة التي يبديها الإمام بالأمة في شتى الظروف ومختلف المواقف، حتى إنك تشعر بالمديونية العظمى التي لا يتردد صاحب هذا التوجه في الاعتراف بها للأمة، لأنها هي التي ينبغي أن يعترف لها بالفضل في كل ما تحقق من إنجازات. وحينما يفكر الإمام بالأمة فإنه يجعل كل ما لدينا هو من الأمة المتمسكة بالله تبارك وتعالى منهجا لها في حياتها لتكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم. وهذا ما جعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يستعيد فيما وجهه من خطاب إلى الأمة التي تحرك في داخلها نفس ذلك الخطاب القرآني الذي وجهه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى من خاطبهم في دعوته ورسالته. فأكد الإمام الخميني أن الموعظة واحدة، وهي أن تقوموا لله، فلتقوموا وليكن القيام والنهضة لله أيضا إذا ما أرادت الأمة أن يكون قيامها مثمرا ومؤثرا. وهذا ما يعيد إلى الذاكرة ذلك الخطاب الإلهي الذي يطلقه الله عز وجل شأنه على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، في موقف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من الأمة ودورها في الشأن السياسي والديني العام، نلمح أن الإمام الخميني يقدم تصورا يختلف فيه عن سائر التوجهات التي تعكس وجهة نظرها على أنها نظرة حقيقية حيث استبعدت آراء الإمام في مرحلة سابقة مسألة اختيار وتحديد طبيعة النظام الحاكم، على أساس أن تحديد هذا النظام هو قضية لا ترتبط بإرادة وآراء البشر، وإنما هي مسألة تتعلق بالإرادة الإلهية التي من شأنها أن تحدد طبيعة نظام الحكم وخصوصيات القائمين عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، فهو به عرش الظلام. حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار.
استردت يا قلب من ثقل الجواب، واصطفت من هجعه الياس المشير. ربي قلبي عن شجاه اخبرا، بازغ الفجر به مذ ابصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا،